محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام وأكله عز وجل، فيجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والعافية من مضلات الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرط أهل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الراغب في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وقع بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرهم مما يجمعون. الوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد يشكل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فينكر القصة وينكر ما جرى للرسول مع أمته، وينكر أسباب نصر الرسول عليهم ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من سورة الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. لذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعرف أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابه القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتفحمها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقض كثيرة أهل الإسلام. ذكر ابن حجر الهيثمي في كتاب له سماه الإعلام بوقت قواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض، كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطى من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن ردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون الردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد، وقد تكون الردة بقول يقوله، وقد تكون الردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود. هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا، يعتقد في قلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. هذا مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر أن يكون هناك بعث ونشور، فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحيدا. هذه ردة ونادر من نواقض الإسلام، أعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع أهل العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به أن يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين لوزن الأعمال، إذا أنكر ذلك في عقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة، قال الصلاة ولو صلى، إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس غير واجبة، هذا ناقض من نواقض الإسلام، يكفر فيه جميع العلماء. وهكذا لو قال او اعتقد بقلبه ان الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكاة يزكي ومن لا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا رد عن الاسلام ومناقضة من نواقض الاسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وامرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وان لم يتكلم. فاذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى، او جحد وجوب الزكاة ولو زكى، كفر اجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، فالقام رمضان هو واجب على الناس، لا يسال هناك لزوم صيام رمضان، كفر اجماعا، لان الله وجب علينا شهر في السنه وجعله احد اركان الاسلام الخمسه. فمن انكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو انكر الحج، ما في حج على المستطيعين، من حج فلا باس ومن لم يحج فلا باس، وليس بواجب، ولو مال قارون مع الحج هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء، لان هذه الامور معلومه للدين بالضروره، قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام، ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد انه يجوز ان يعبد مع الله غيره، ان يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم، بالشمس، بالقمر، بالجبال، بالاصنام، بالموتى كما يفعل بعض الجهله باعتقاده في بعض الموتى، يستغيث بهم، ينذر لهم، يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، او عند قبر بدوي في مصر، او الحسين، او فلان، او الشام القاضي في العراق، او فلان او فلان. هذه العقيده شركيه، وين لم ينطق بها؟ وين لم يفعلها؟ لو اعتقد انه يجوز ان يعبد غير الله كان كافرا بالاجماع، لان الله يقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويقول سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد انسان مسلم يتظاهر بالاسلام، لو اعتقد انه يجوز ان نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، او نعبد ابا بكر او عمر او عثمان او علي او الحسن او الحسين او البدوي او المصري او الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان ممن يعرف عند عباد الاوثان، ممن يعبده عباد الاوثان، لو اعتقد جواز ذلك وانه لا مانع من نستغيث بهم، ننذر لهم، نسجد لهم، نذبح لهم، نتقرب اليهم، نطلبه المدد والعون، وهكذا غيره من اصحاب القبور، او اعتقد ذلك في الجن او في الملائكه او في غير ذلك، فانه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، ومكذبا لقوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد ان الزنا حلال، شيء محرم معروف لكن بالضروره يعتقد انه حلال، ولو ما فعل، ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعله كفر ايماء انه هذا رده، يعني استحلال ما حرم الله رده، نوع من الرده ناقض، واعتقاد عدم وجود ما اوجب الله رده مستقله ايضا ناقض من مواقف الاسلام. فلو قال قائل ان الزنا حلال ولو صلى وقام ولو ما فعل كفر ايماء بهذه العقيده القلبيه، او قال ان الخمر حلال، شرب الخمر حلال، كفر ايماء لانه مكذب لقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الاخرى في السنه والكتاب. كذلك لو اعتقد ان اللواط واتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسال الله العافيه. وهكذا لو اعتقد ان الربا حلال ولو لم يرابي، فينبغي انه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: واحل الله البيع وحرم الربا، يحق الله الربا والصدقات، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا، او قال ان قتل النفوس غير حق حلال، يجوز الانسان يقتل من شاء من اخوانه يقتل، فقال هذا حلال كفر بالاجماع، لانه استحل امرا محرما بالنص والاجماع، من استحله كفر اجماعا. او قال ان قتل الناس وسبهم حلال، هل هم محصنات ام بالرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو كان هذا حلال ولا باس ان تقضي من شئت، تقول هذا ثاني وهذا لا يبقى هذا بغير حق، هذا رد عن الاسلام لا قبل نواقض الاسلام. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوحه برسول، أو نوحه برسول من نصر عليه الكتاب، أو قال هوده برسول، أو ما في القرآن هو حق كفر به بالإيمان أو بالله، ولو لم يترك شيئا من أمور الدين لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول كفر بالإجماع، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال العرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم هذا كفر وريد أن سواه. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك لو كفر ما أدري ما أدري هو محمد رسول أبو رسول، أنا عندي شك كفر إجماعا أو من الله لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله، أو ما شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك هذا هو ردة عن الإسلام أو من الله، هذا الشك فقط لو ما أسلم ما انكرها لكن شاك يقول ما هو في جنة ولا ما في جنة، لا بد يؤمن ان هناك جنة من متى الايمان دخلها يوم القيامة صار اليها، ولا بد الايمان ان هناك نار ولا عدها الله الكافرين من متى على كل دخلها، او قال شك ما ادري يكون نبعث ولا ما نبعث او موت منتهي انا شك صار كافرا، لان الله يقول جل وعلا جعل لك الرجاء لن يبعث قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وقال لك هو لتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق يعني البعث والنشور، وقد أجمع المسلمون على أن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق والميزان حق والثواب حق والرسل حق إلى غير ذلك، فلو قال قائل أنا ما أنشد ولا أقر أنا شاك أنا متردد على نوع من الردة الشك فقط الأول الأمثلة الأولى أخيرا جحد هذا شك، او قال انا اشك في الصلاة واجب ولا يهم واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا مباشر، او اشك ان الزكاة واجب ولا مباشر، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا مباشر، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا حرام، انا شك في الخمر حرام ولا حرام، او شك في الربا حرام ولا حرام، او شك في اللواط حلال ولا حرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك، ولو قلت سائل يقول هذا مضى امران عقيدة والشك، الأمر الثالث يستكون الردة بالقول، تكون الردة بالقول، من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام أو الإسلام، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام أو الإسلام، المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا أنواع كثيرة، فسب الله سب الرسول سب الدين هذا ردة قولية نعم، كذلك الاستغاثة بالأموات الاستغاثة بالكواكب دعاء الأموات دعاء الأفلام الاستغاثة بالأموات الاستغاثة بالأفلام بالجن بالملائكة هذا كفر قولي نعم، وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي ردة فعلية والناقب فعلي مضى الناقب العقدي والناقب الشك والناقب القول، ومن القول أيضا من ناقب القول قبل فعل، لأن الناقب لو قال إن اليهود ليسوا كفارا شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان كلمهم كفار أو شك في كفر يكون كافرا، من لم يكفر الكفرة أو شك في كفرهم صار مثلا صار كافرا، فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الله كان كفار تقول بذلك كافرا، أو قال أشك كان كافرا لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله، كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة مو بلازم، لو أن تحكم القوانين جائز، لو حكم القوانين الوضعية وآراء الرجال وترك الشريعة هذا جائز، هذا رد عن الإسلام مستقلة قولية ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله، لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مو بلازم، هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعة، ما دام يقول بهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل ألا حكم الجاهلية يبغون ونحكم حكما لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جاهل ولكن الشريعة أفضل منها، كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أفضل من الشريعة فهو كفر أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جاهل، الشريعة والقوانين كل واحد جاهل، هل يرد؟ الحالة الثانية أن يقول إن القوانين أفضل، القوانين أفضل من هذا الشريعة، هل يرد؟ أيوة. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء كف الشريعة، هذه الحالة الثانية كلها ردة، ردة قولية نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون الإنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأفغانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأفغان الكافرين أجناب السوفيت مع السوفيت يتعاون معهم ضد المسلمين الأفغانيين كفر، ولا ما راح يتقاتل معهم. لو قال يجوز أن يعاون السوفيت على المسلمين الأفغان في جهاتهم، أو يجوز أن يعاون حكومة إذن الدين ناصوص على حرب المسلمين في إذن الدين، فكفر بذلك نعوذ بالله. وهكذا أشبه ذلك كان يعاون الشيوعيين في إثيوبيا على المسلمين، كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب الجماعة المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما له دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال الإنسان يجوز هذا وأن يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواب، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدينه بالإسلام. فلو قال أنه يجوز لي ألا أعبد الله ولا أعبد غيره وأبقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأنه أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله واصل له الدين. هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أفلاحها كثيرة نعوذ بالله من ذلك، ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارب، أو الرسول كذا، العبارات فيها تنقص فيها استهزاء عمدًا، كفر به مع المسلمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا الاستهزاء بالله، قال إن الله ليس بعاجز، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر به مع المسلمين صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسلمين كافر بعد إيمان صلى الله عليه وسلم. أو استهزاء بالقرآن، فالقرآن مهم حقيقة ولو كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من كلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز، فكم ضربة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار، ويقول بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك التسوي الرابع والردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة، منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يعبدها بذلك، هذه ردة فعلية نعم. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن المصحف ولكن يستهين به، أو يلطخه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه ردة فعلية نعم، يكون مرتبة عن الإسلام كافرة، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله، وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلام سبحانه وتعالى، فيكون كافرا في هذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه انواع من الردة الزعلية، نعوذ بالله من ذلك. وانواع الردة كثيرة، لكن هذه منها. ولقد عرفت ان ابن حجر الهيثمي لما عددها اوصلها الى 400 ناقص، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة الا بالله. والطريق الى السلام في ذلك العناية بالقرآن والاكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الانسان اسباب الهلاك واسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به اصحابه وما علمهم اياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام اهل العلم ايضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في احكام المرتدين ذكروا فيها انواع الردة واصنافها من افعال واقوال وسكوك وعقائد، اذا قرأها طالب العلم عرف تلك الاصناف وتلك الانواع التي بها يكون العبد مرتدا على الاسلام خارجا من الاسلام ولا حول ولا قوة الا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومن اسباب السلامة الضراعة الى الله، الضراعة الى الله وسؤاله العصمة والعافية والسلامة، وان يحفظ عليك دينك وان يميتك عليه وان يمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن اسباب السلامة ايضا والعافية من هذا البلاء صحبة الاخيار والبعد عن صحبة الاشرار، فان صحبة الاخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة للكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله الفقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو مترصد وهو على بصيره ويحذر شره ومكائده. واما العامه واشبه العامه هم على خطر عظيم اذا ذهبوا الى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يحفظنا واياكم من اسباب الفتن وان يعيدنا واياكم من اسباب الرده ومن نواقض الاسلام، وان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والعافيه من اسباب غضبه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يتوفنا واياكم مسلمين كما نساله سبحانه ان يصلح على المسلمين كل مكان وان يفقههم في الدين ويولي عليهم خيارهم ويكثر بينهم دعاة الهدى ويطع حكامهم ويمدحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها والتزام الشعور بها كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه، نعوذ بالله. حبايبي أيها الإخوان، من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك، نعوذ بالله. فالله الله أيها الإخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش الكبار سواء من الكتاب أو من الزميل الجالس في جانبه؟
جنس الغش محرم في كل شيء، وغش في الامتحان من أقبح المحرمات، لأنه يتظاهر بأنه طالب علم عنده بصيرة ويظن فيه العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وفق وجه إليه، فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، وغش الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم.
سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء يفتح السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبب يكتب لها أحيانا دوخة، وأمرها الطبيب بعدم الصوم وقال إنه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالات، أحداهما أن تكون المدة محددة، حددها الأطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة، حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لأن الطبيب أعلم بمرضه. فإذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام أو العام هذا والعام اللي بعده أو سنتين أو ثلاث، فيصوم يبقى ينتظر، فإذا عافاه الله قضى ما عليه مرتبا السنة الأولى ثم الثانية وهكذا، يقضيه وفرق له متتابعا، إن تابع فلا بأس ويفرق فلا بأس. أما الحالة الثانية وهي أن يقول لها الطبيب: لا يمكن أن تقضي أبدا، وأن هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وأنك إن عدت إلى الصوم رجع إليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، من الشيخ الكبير والعجل الكبير الذين يكف عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، في نصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لأن مرضه مستمر لا يرجى برؤه. لا يشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم.
سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل، وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات، حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، وإذا استقليم يدا بيد، وإذا مصرف يدا بيد، تقابض ولا بأس. الحال الثاني: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إذا استقليم إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يجوز، مثل الذهب والفضة سوا سوا، لأن هذه العمل نزلت في الذهب والفضة فلا يباع منها شيئا بشيء مسيئة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف مر بتمر ذهب بفضة تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني دولار بدينار عراقي دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
سائل يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة كريمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة يعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات في الأراضي، ويقول لهم: لكم ما يتسق من الربح النصف والثلث والربع، هذا لا بأس. أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيه فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا في السنة كذا في البيع خمسة في البيع عشرة في الألف عشرة في السنة أعطي كذا في الشهر أعطي كذا، هذا ما هي ربا، سواء أيها بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في المئة خمسة في المئة عشرة في الألف عشرة، أو قال أعطي دراهم ثانية عندك مليون ريال أعطني أعمل فيها، ولك عندي كل سنة ألف ريال أعطيها أو عشرة آلاف ريال كل سنة أعطيها، هذا ربا. نعم.
فهل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية ضمن فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء، مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن الظن فيها طيب وانها ان شاء الله تعمل بما اظهر اعلنت. فاذا علم ان بنكا اسلاميا بال الى البنوك الربويه وصار يعمل عملها فحكمه حكمها ولسما بان بنك اسلامي الاسماء ما تنفع، لا بد من عمل. اذا قال بنك اسلامي فلا بد يعمل معاملات اسلاميه، فاذا قال انا بنك اسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربويه وحكم البنوك الربويه. قال من يتعامل معه ينظر ويتامل ولا يخدع. فاذا علم ان هذا البنك الاسلامي المدعى في اي بلد انه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الربويه، واذا لم يظهر له الا الخير فانه يعامل المعاملات الاسلاميه ويحسن به الظن. فان هذه البنوك لها اعداء، البنوك الاسلاميه لها اعداء والبنوك الربويه خصوم لها، فلا بدها ولا تحب ان تقوم هذه البنوك الاسلاميه لانها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها وكذلك اذنابهم لا يسمع قولهم فيها. فان قد يكون لهم اذناب يروجون بين المسلمين ان هذه البنوك الاسلاميه فيها كيت وفيها كيت فيها كيت وانها تعمل بالربا وانها وانها حتى يكفر الناس منها وحتى يردوه البنوك الربويه. هذا وجود البنوك الربويه ولاذنابهم ودعاتهم وعملائهم، ينبغي الحذر ولا يخدع بهؤلاء ويحسب ويجب ان نحسن الظن بالبنوك الاسلاميه وان نعاملها حتى نعلم يقينا انها منحرفه. فاذا علمنا من بنك الاسلامي انه منحرف وانه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم.
سائل يقول عندي حساسيه وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب ماده الكحول فيه ضمن تركيبه ماده الكحول، فلا حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء اذا كان فيه كحول فبها تخصيص، ان كان فيه كحول فيه يسكن كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرا لا يسكر فيه كحول، لكن لا تسكر قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تحجيل العضو لكن لا تسكر، ولكن يستعمل بها لمحاربة الداء هذا بات بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتحجيل العضو وإماكة حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات. فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر لو كثر لا يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر. اما اذا كان من ماده يسكر كثيرا معروف ان كثيرا يسكر فلا يسال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاه والسلام ان الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها لعن فيها عشره لا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر ان لعن الله عهدا لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من فئة الخبال، إذا رأى وما فئة الخبال قال عصاة أهل النار أو قال عرق أهل النار، هل أنت لبها في الدنيا يشربها في الآخرة؟ نعم.
سائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟
لا ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهالة لهذه المساجد، وإن كان المهم المسجد موجود لكن صورة فيه نوع إهالة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي لا تستعمل. وإنما يستعمل سجادات سادة سلمة من هذه المساجد، وأشد الناس مسجد النبوي وما فيه من قبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك. فينبغي عدم استعمال هذه السجادات وأقل الأحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم.
سؤال يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة
والاستجمام
في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، يذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاجون إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأنه خطر، خطر عليه من اخلاقهم واعمالهم ودعوتهم الباطله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقبل بين المشركين لا ترى انا راهما. فلا يجوز المؤمن ان يتعاطى هذا الشيء الا للضروره مع العلم ومع البصيره، لا يذهب اليه وهو جاهل لذات الحاجه كالسفراء ولا يذهبون الى علوم تدعو الله اليها غير موجوده بين المسلمين، لا بد يختار على من هم معروفون بالاستقامه والعلم والبصيره حتى لا يهلكوا مع من هلك.
قال يقول هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
ايش؟
هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر الكافر الفقير والسلاح له اذا كان عدو لنا، اذا كان مبحر ما بينه وبين الحرب، وكذا اذا كان جارا لنا وفقير يعطى ويحسن اليه ويكرم لا باس، لكن هم اما بالمحبه ولم باب المودة، بل من باب أنه جار وأنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فلن ينهى عن برهم والإقساط إليهم إذا أنكرهم كفار، إذا لم يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب، لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لأن عدو محارب. أما العدو الذي له أمان من عندنا، يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا وأن نحسن إليه وأن نرفق به من المودة ولا المحبة. وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وكالهن حين هذا النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحافة أن فيجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن دابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرج يلعن ناقته قال: أخرجها منا، لا تتبنى ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر، لا يجوز. المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم بالطعام ولا اللعان ولا فاحش ولا بذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شهداء يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لأولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه بسم الله، لو لعنها هي باقية في زوجته، لا يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستثناء زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعنه ولعن السيارة تبقى في ملكه، ما تخرج عن ملكه، أخي لا ينبغي أن يلعنها. كذا لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الغرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟
الله من حالها إذا طلب فيه يعطيها كم خطه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يسأل عن هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم.
أيضا من الكفار يسأل على حق: ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وخطرهن قليل كزيارة كل الرجال. أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك. لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك، فالدولة سعى في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء من يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. نعم.
سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة هنا، مكتوبة على شيء ولا
تشفي، وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي.
القرآن جعل الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية، خذها للذين هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم نذرة الحية، قالوا: عالجنا بكل شيء ما نفع، فهذه تقع عليكم الرافي؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهم ووقع بالفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر، فعافاه الله وشفاه وقام كان أنشط من حقاد. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يرقى بدعوات منكرات ولا بأسلحة شياطين ولا بطلاسم، لا يرقى بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسلحة حديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر ينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجرقى ولا يشفى، لكن لا نشفى بالشفاء. إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور: الأمر الأول أن تكون باللسان معروف المعنى من القرآن أو من الأدعية المباحة. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها من يعلم أنها خير وأن الله أشفى سبحانه وتعالى. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاءت الرقى.
سائل يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من مات حريقا أو غريقا او بطاعون إلى آخر الحديث وهو شهيد. فأرجو تفسير ذلك.
نعم الشهادة كيون. الشهادة كيون. وهذا خبر الشهادة خبر خاص بالشهادة عند الله عز وجل. أعظمهم وأرفعهم درجة الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله في قتال الكفار. الذي قاتل يقول كلمة الله عز وجل. هذا أعظم الشهادة وأفضله. هكذا المطعون إن يموت في الطاعون أو بالله مرض معروف. إذا مات في الإنسان هو شهيد. كذلك يموت بالحرق، بالغرق، بالهدم، بالبطن، ما في الإسهال، كل هذه شهادة. نعم. هذا فضل خاص يكون لهم فضل خاص، وفي لهم الجنة والكرامة، نعم.
وقياسا على ذلك من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة.
إذا مات في الطائرات أو بباب السيارات أو بالتصادم، يوجد أنه شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بغسل الهدم، من مات بسقوط الطائرة. او بانقلاب السيارة او باصطدام السيارات او القطارات هم اشبه الناس بالهدم اما كان بهدم الجدار عليه او الشخص هم يجي شهادة ولا يرجع له شهادة اذا كانوا مسلمين.
طائر يقول ما حكم تمصيد شعر المرأة خلال العشر الاوائل قبل ذبح الاضحية وهل الاضحية الواحدة تجزي عن عائلتين ساكنتين في البيت في بيت واحد مثل الاخوين ونحو ذلك؟
اذا كان بيت واحد تكفيه واحدة سنة واحدة لكن إنسان وعياله أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة إذا ضحوا بواحدة سدد عنهم جميعا عنهم وعن أهل بيتهم جميعا وعياله ولو كانوا كثيرين والمضحي لا يأكل من شعاره ولا من غرسه إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتري الضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأكل شيء من أوصاله ولا من شهاده يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأكلون لأنهم ما ضحوا والمضحي الزوج المضحي صاحب البيت الذي يسلم المال وينقض المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على سبائل عنده ما هو مضحي ما عليه شيء يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من شعره ولا من أوفاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذهم ليس مضحي فالمضحى لنا. نعم.
يقول هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم لكن الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة لما عد للاستعمال سواء. الصواب فيها الزكاة في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون الحلم فيها زكاة المعدة للاستعمال ولكن الصواب فيها الزكاة إذا كان عندما مرة حلم من قلائد أو أسورة أو غير ذلك تجمعها فإذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام يعني 11 إذا نصف سعودي إذا بلغت هذا تزكى في كل أدخل سواء يحول في الأدخل سواء يحول في 40 جنيه واحد وبالعشر إذا حل عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة حكومية مثل استخراج فك أو تصريح دينا وغير ذلك علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه فما الحكم في ذلك؟
هذه رشوة ما تجوز. رشوة ما يجوز أطاع يطاع الموظف هذا منكر من أقبح القبائح الراكب العلم المرتشي نسأل الله والرشوة لا تجوز. أما إذا وكي وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاص عنه مثل المحامين يعطيهم لك المحامي الوكيل وأنت وكيل عملي في هذه المسألة هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل هذا ما هو داخل في الرشوة لا يجوز. أما يجي موظف في مكتب يقول لك لو كذا وصلح لي معرفة يبدلني على غيري ما يجوز.
سائل يقول ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن خالق؟
ما في شيء محدد لكن راح يلاحظ الإنسان السلام من الخطر لا يغيب كثير ولا فيما فيها الأوقات وهذه العصور لكن عظم فيها الفتنة واشتد فيها الخطر لا يمتع زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 6 أشهر للجنود إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6 4 3 شهرين شهر الناس يختلفون بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا فإذا أمكنه أن يكون المدة غير طويلة والتي إذا كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله عند نساء عند أبيه وأمه فالأمر أسهل لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر. فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرصها الطول بل يجتهد في عدم طول الغيبة على أهله فلاشا للشر وحذرا من الشر نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول
أو يأخذها معه إذا أمكن. نعم.
سائل يقول حدث في أحد الأيام القمنا بصلاة عند نهاية الركعة الرابعة مع إمام
العشاء
صلاة العشاء أو العصر. صلاة العشاء. عند الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين وأن المأمومين كانوا خرج أبونا من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين، نعم إلى الفريق أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا.
هذا سؤال جهل. إذا قام الإمام إلى الخامسة الظهر والعصر والعشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزم أن يرجع إذا نبه اثنان أو أكثر يلزم أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، يجلس ويكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم التشهد ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون يحسبونه مثل الذي قام الشهاد الأول، الذي قام الشهاد الأول قال إذا استتم قائما يبتل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم التشهد، هذا الشهاد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام الشهاد الأول ولم ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل صلاته ويسلم التشهد سجدتين قبل أن يسلم عن تقية الشهاد الأول. أما الذي قام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر هذا إذا نبه يرجع، سواء نبه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل خالص يجلس ويكمل التشهد ويسلم التشهد سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعوه، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان وينبهونه، فإن أثر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلموا ويسلموا معه، لكن معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي فينتظرون حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يهزمهم، قام بعض الناس صلوا مع الخامس جاهلين الحكم أو جاهلين منها خامس ما عندهم لفظ قاموا معه صلوا لا بأس عليهم صلاتهم صحيحة. أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قال يحتمل أنها جاهل لا جاهل بالحكم الشرعي صح الصلاة أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس في قراءة التشهد ويدعو حتى يكمل إمام ثم يسلم مع إمام ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر وفي العصر وفي العشاء أو من اثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم ينفردون عنه ويكملوا صلاتهم ويسلموا لنفسهم، هذا إذا ما طوع ولا كان يكمل. أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل الشعب. نعم.
يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعصيه؟
حلق اللحى لا يجوز، الرسول قال قص الشوارب وقع كل لحى خاله المشتكين، قال عليه الصلاة والسلام جز الشوارب وقع اللحى خاله المجوس، وأمر بإفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحنائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له لا ما يجوز شرعا وأنت مسلم كيف تأمر بما قال الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بخت الخالق، لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر ويصبوا كلهم اشرب معنا في صب لا، أو قال جابوا مرة للزنا قالوا أنت معنا فيها لا، أو في اللواب لا، هكذا مسألة اللحى الزنا معاش لا يطاع أحد فيه. فإذا قال كبيرهم أو أميرهم أو قائدهم عليكم علينا أن نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواط في الخمر في حق اللحى لا ترعى ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة. نعم. إن شاء الله السلام. نعم.
سائل يقول ثلاث المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده الى جهة اخرى مسافة قصر اي جهة 90 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نوع المطايا سابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سفرا يحتاج الى زاد ومزاد، اذا سافر المادد الى جهة اخرى من الرياض الى الخارج الى الحوطة الى الافلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة إلى المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته كلهم كلهم مسافرون يخلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم جمع السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فصلا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء فإن هارون عازمين فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما اللي كانوا مترددين مروا المدينة ما يقيموا فيها يوم أو يومين أو ثلاثة عندهم تردد أو خمسة وأكثر هذا يدعى القصر ما دام متردد ولو قام طول ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزء. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يجوز يقيم يوم أو عشر أو شهر أو شهرين هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرق على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة فإن كان ما عنده أحد فليوحد الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر أو أقام في بلد نواه أو عزم على أكثر من 4 أيام إقامة أكم. نعم.
فإن يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أمها أو أم أبيها رضاعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصلح له، كان مع أمها هو خالها وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يستصلح يكون عمها أو خالها، لكن لو يكون رضاع 5 مرات أو أكثر في نصف الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كونه طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يطرحه 5 أو 4 أو 3 أو 4 ما عندهم جذب المرضعة ما عندها جذب فلا تحرم عليه. أو كان الرضاع هو تبيد الرضاع هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاع في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاع من أم أمها فهو خالها رضاع من أم أبيها فهو عمها لا تصلح.
يقول ما حكم الصلاة الشراب وهل يكفي المسح عليه وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس المسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل خف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخلاقا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرطا على طهارة فلا بأس أن يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط يلبس على طهارة أو إذا كان لبس على طهارة يخلعها ويغسل رجليه الوضوء. وإذا دخل الحمام عليه كنترة لا يضر يخلعها كنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة وصلى فيها فلا بأس إذا كان يلبسها شيء، لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع كنترة لا يضر صلي في الجورب. أما كنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها، لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن اجعله في مكان آخر عند مدخل وصلي في الشراب.
سؤال يقول حادث صدام نتج عن وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه هل يلزم صيام 2 شهر متتابعين أو هناك أي فدية على الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2 شهر؟
هذا يختلف إن كان تصادم بأسبابك وأنت الذي لك حكم عليك بأنك المخطئ بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب بخالة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك فعليك عتق عبد الله عبد إن قدرت. يوجد بعض أفريقيا حبيت بعون صلينا منهم جملة واعتقناهم. فإذا عجزت تصوم 2 شهر متتابعين 2 شهر متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرض على الحيض تفطر من الحيض وتصوم بدل أيام الحيض 60 يوم غير أيام الحيض من حين تطهر تبادر بالصوم إذا طهرت الظهر اليوم أو عصر اليوم أو في الليل تصوم غدا كم نصيحة. وهكذا الرجل غرض حارف مرض منع من الصوم إذا حسب الشفاء بادر وكمل الستين منع من مرض، أو سفر عارف حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مهو بحيلة، كان سفر مهو بحيلة إنما عرض عارف سفر ضروري ما تسمع.
فهل يقول تصدر السؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا نعم تصدر دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع الإيداع أخر، الإيداع في البنوك أخر، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني في اللهم على الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يوزع مثل ما يحول من طريقه عند الضرورة، إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإيداع في مكان طيب فلا بأس، المحل السريعي محل الراجحي وأشبه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم.
يقول ما حكم التصوير بالآلات السميرة وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل في التصوير التحريم، أصل الصور أنها محرمة على هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، هذا الصور التصوير محرم، هذا هو الأصل في اليد أو بأي آلة سواء كانت تصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع مثل التابعية حديث النفوس، لأن الإنسان مضطر إليها هو بحق المكره، والدولة بحق المكره في هذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الصورة التي للضرورة بالتابعية رخصة قيادة وأشبه ذلك ما تدعو له الضرورة يرجع إلى التحريم من أحلى من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى لا.
فهل يقول كان عندي عامل اشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم اهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي أنا أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به حفظكم الله؟
إذا كان عندي إنسان مال بإنسان جهلة ولا يزعم ذهب سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله يتصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد مثل قوادين إنسان عاجز مثل مساعدة إنسان في الزواج يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون لهذا الله إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فإذا جاء بعد حين خيره إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار أجر لمن بذله. نعم.
يقول كان سابقا للمرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟
هم هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، النساء يختلفن منهم منهن من قد يبقى معها الدم 40 يوما ومنهم من تزيد على ذلك ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم إلا 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر، والحقول الدم متى طهرت صلت وقامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنها 10 أيام أو 20 يوم إذا طهرت اغتسلت وصلت وصالت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى، كذلك اذا زاد على 40 يوم تغتسل وتصلي، لان النساء تكثر 40 يوم على الصحيح، اما زاد هو استحاضه لان فساد لا ينتهت اليه، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ان ما حد لم يجري وتحقق عليها تحقق بقفل او نحوه تشد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم ولكن تجمع بين الصلاتين افضل لها واحفظ بين الظهر والعصر وما ربح عيشها من اجل الدم، وتتوضا لكل صلاه اذا وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلى الظهر والعصر، واذا جاء دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضت وضوء الصلاه وصلاه المغرب والعشاء كما امر به النبي حمله بن تجاح رضي الله عنه، وهكذا صاحب السلف اللي صار بساس البول دائما هذا يتوضا لكل صلاه يتوضا لكل صلاه يتحفظ والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول لقد حصل لي حادثة أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر، فذهبت فدعت السيارة رجلا توفي في الحال، ورغم أنني حاولت في كل ما أستطيع من جهد أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الصف الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين، والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على إثره استغفال إحدى الكليتين ورفعني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد ثلاثيا لحدوث ما لا تحمد عقباء بالكلية الباقية. وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت كان يمكنني الصيام في حالة المقدرة، وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علما بأن الحال قد حصل في عام 1404، وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إقبال الشهرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟
مع أنه الأسئلة من تستطيع العبد بيدك، قيمة العبد 10,000 11,000 12,000 توجد في موريتانيا وفي غيرها بعض البلاد الإفريقية، فأرقى وتوارثون، وإذا استطعت ذلك فأتخبرنا أعطينا عنوانك ونكتب وكيلنا في موريتانيا وفيتيسر ذلك، وإن لا فيحصل حتى فقط إذا آفاك الله تصوم 60 يوم، وإذا أردت عارض وخشيت تصبر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي اخترته متصلا حتى كمل 60. وأنت معلوم في المرض الحادث مثل المرأة إذا حاولت تصبر وتقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه مأمور بالحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا رأس الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور. أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله مع إيمانه بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم بعد هذا أمر الشرائع. نعم.
هذا سائل يقول
أخيرا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والعافية المضلة في الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرط أهل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الرائم في النجاة ويبتعد عنها، وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلاله
على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوصية أيها الإخوة الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد يشكل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فينكر القصة وينكر ما جرى للرسول مع أمته، وينكر أسباب نصر الرسول عليهم، وينكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم، عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعرف أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجهه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يؤنى بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتفهمها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة حتى يعرف حكم الله بالأدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نوادر كثيرة أهل الإسلام. ذكر ابن حجر الهيثمي في كتاب الله سماه الإعلام بقواطع الإسلام ذكر فيه نحو 400 ناقض كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطى من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن الردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون الردة بأسباب عقيدة يعتقدها وقد تكون بشك وتردد وقد تكون الردة بقول يقوله وقد تكون الردة بعمل يعمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود. هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح أو يمكن أن هناك نارا يعتقد في قلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. هذا مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر أن يكون هناك بعد ونشور فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحيدا. هذه ردة وناقضة من نواقض الإسلام نعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع أهل العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به أن يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين بوزن الأعمال إذا أنكر ذلك في عقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة قال الصلاة ولو صلى إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام يكفر في إجماع العلماء. وهكذا لو قال لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة من زكاة يزكي ولا يزكي فلا يزكي ليست واجبة ليست فريضة يكون هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام لو قال رمضان ما هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان كفر إجماعا لأن الله وجب علينا شهر في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج ما في حج على المستطيعين من حج فلا باس ومن حج فلا باس وليس بواجب ولو ملك مال قارون مع الحج هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بإجماع العلماء. لأن هذه الأمور معلومة تجب بالضرورة قد فرضها الله على المسلمين وأجمع عليها علماء الإسلام ودل عليها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره أن يستغاث بغير الله يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالأصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهلة باعتقاده في بعض الموتى يستغيث بهم ينذر لهم يطلبهم مدد كما يفعل بعض الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر بدوي في مصر أو الحسين أو فلان أو الشام القاضي في العراق أو فلان أو فلان. هذه العقيدة شركية وين لم ينطق بها وين لم يفعلها. لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله كان كافرا بالإجماع لأن الله يقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين ويقول سبحانه هو خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد إنسان مسلم يتظاهر بالإسلام لو اعتقد أنه يجوز أن نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو نعبد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو المصري أو الجيلاني
أو ابن عربي أو فلان أو فلان ممن يعرف عند عباد الأوثان ممن يعبده عباد الأوثان لو اعتقد جواز ذلك وأنه لا مانع من نستغيث بهم ننجر لهم نسجد لهم نذبح لهم نتقرب إليهم نقضه المدد والعون وهكذا غيره من أصحاب القبور أو اعتقد ذلك في الجن أو في الملائكة أو في غير ذلك فإنه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومكذبا لقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ولقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهكذا لو اعتقد أن الزنا حلال شيء محرم معروف لكن بالضرورة يعتقد أنه حلال ولو ما فعل ولو ما زنى لو قال الزنا حلال ولكن ما فعل كفر إجماعا أو هذا ردة يعني استحلال ما حرم الله ردة نوع من الردة ناقض واعتقاد عدم وجود ما أوجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من مواقع الإسلام فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وقال ولو ما فعل كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وما جاء من النصوص الأخرى في السنة هو الكتاب كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله نسأل الله العافية وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرافي فهي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا يحق الله الربا والصدقات يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإذا قال إن الربا حلال فكفر إجماعا أو قال إن قتل النفوس غير حق حلال يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتل فقال هذا حلال كفر بالإجماع لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع ومن استحله كفر إجماعا أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال قتلهم محصنات أم بالرجال بالزنا بالفواحش بغير حق لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت تقول هذا ثاني وهذا لا وهذا هذا بغير حق هذا ضد عن الإسلام لا قبل واقع الإسلام نسأل الله العافية كذلك لو قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول او قال نوح هو برسول او لوط هو برسول من نصر عليه الكتاب او قال هود هو برسول او ما في القران هو حق كفر به بالايمان او بالله ولو لم يترك شيئا من امور الدين لو صلى وقال لكن هذه العقيده تجعله كافر اذا اعتقد ان نبي الله نوح ليس برسول او انك كاذب او هود كاذب او صالح كاذب او شعيب او لوط او ابراهيم او موسى او عيسى أو أنه ليس برسول كفر بالإجماع أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول أو قال للعرب خاصة مو بالعجم ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب يكون كافر بالإجماع لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول انه رسول العرب او نبي العرب كما يقول بعضهم على كفر وريد ان سواه كذلك لو شك هذه عقيدة لكن لو شك شك لو قال ما ادري ما ادري هو محمد رسول الله برسول انا عندي شك كفر اجماعا او بالله لانه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله او ما لا شك والله ما ادري هو في بعد ولا ما في بعد ما ادري هو في جنة ولا ما في جنة ما ادري غناء ولا ما غناء شك هذا رد على الاسلام نعوذ بالله هذا الشك فقط لو ما اسلم ما انكرها لكن شاك يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الايمان دخلها يوم القيامه صار اليها ولا بد الايمان ان هناك لا ولا عدها الله الكافرين من متى على كل دخلها او غير شك ما ادري يقول نبعث ولا ما نبعث او موت منتهي انا شك صار كافرا لان الله يقول جل وعلا جعل لك الوالي ألا يبعث قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى وقال جل وعلا وقال لك هو تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم فجاءت الساعة وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل لي وربي انه الحق يعني البعث والنشور وقد اجبع المسلمون على ان البعث حق وان الجنة حق والنار حق والميزان حق والثواب حق والرسول الحق الى غير ذلك فلو قال قائل انا ما انكر ولا اقر انا شاك انا متردد على نوع من الردة الشك فقط الاول الامثله الاولى اخيرا جحد وهذا شك
أو قال أنا أشك في الصلاة واجب ولا هي واجب، أو أشك أن الصيام رمضان واجب ولا مباشر، أو أشك أن الزكاة واجب ولا هي مباشر، أو أشك أن الحج على مستطيع واجب ولا مباشر، أو أشك أن أنا عندي شك في الزنا حرام ولا حرام، أنا شك في الخمر حرام ولا حرام، أو شك في الربا حرام ولا حرام، أو شك في اللواط حلال ولا حرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك. ولو قال يقول هذا مضى أمران عقيدة وغش والشك. الأمر الثالث يستكون الردة بقول، تكون الردة بقول، من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام لا والله، أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الجنة أو سب ما شرعه الله أو تنقص ذلك تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام لا والله. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله سب الرسول سب الدين هذا ردة قولية نعم بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأفنان، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأفنان، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعم بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي، ردة فعلية، والناقب فعلي، مضى الناقب العقدي والناقب الشك والناقب القول. ومن القول ايضا من ناقب القول قبل فعل، بان الناقب لو قال ان اليهود ليسوا كفارا شك بكفر كفرهم او صح مذهبهم اليهود او النصارى او عباد الاوثان كلمهم كفار او اشك في كفر يكون كافرا، من لم يكفر الكفرة او شك في كفرهم صار مثله صار كافرا. فلو قال انا ما اقول اليهود كفار ولا اقول النصارى كفار ولا اقول عباد الاوثان كفار يكون بذلك كافرا، او قال اشك كان كافرا لا بد ان يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الاقوال التي تكفر لو قال ما يلزم تحكيم الشريعه مو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعيه واراء الرجال وتركوا الشريعه هذا جائز، هذا يدعي الاسلام مستقله قوليه ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات او حاكم من الحكام تحكيم الشريعه مو بلازم هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعه، ما دام يقول بهم تحكيمها لازم هذا كافر لانه مخالف لقوله تعالى وان يحكم بينهم بما انزل الله، قوله عز وجل على حكم الجاهليه يبغون ونحكم الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. الذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أخوة منها كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أخوة من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز، هل يرد؟ الحال الثاني أن يقول إن القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة، هذه ردة أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء ترك الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية نعم بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون الإنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز ان الانسان يتعاون مع الشيوعيين على الاوثانيين، يجوز ان يتعاون الانسان يروح مع الاوثان الكافرين الاجناب السوفيين مع السوفيين يتعاون معهم ضد المسلمين الاوثانيين كفر ولا ما راح يتقاتل معهم. لو قال يجوز ان يعاون السوفيين على المسلمين الاوثان في جهاتهم، او يجوز ان يعاون حكومه الفلبين مارسوس على حرب المسلمين في الفلبين فكفر بذلك نعوذ بالله، وهكذا أشبه ذلك كان يعاون الشيوعيين في إثيوبيا على المسلمين كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب الذين معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لهم دين يبقى بلا دين، لا
لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال الإنسان يجوز هذا وأن يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع الناس. لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدين بالإسلام. فلو قال أنه يجوز لي ألا أعبد الله ولا أعبد غيره وابقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله وصل له الدين. هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أخلاقها كثيرة نعوذ بالله من ذلك. ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارب، أو الرسول كذا، العبارات فيها تنقص فيها استهزاء به، كفر به مع المسلمين نسأل الله العافية. وهكذا من استهزاء بالله قال إن الله ليس بعاجز، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر به مع المسلمين وبالله. لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسلم كافر بعد إيمان سوى الله عليه. أو استهزاء بالقرآن فالقرآن مهم حقيقة ولهم كلام الله، أو تعرف مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ يتحرز فكم ضربة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار، ويقول بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك التسوى الرابع هو الردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة. منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه ردة فعلية نعوذ بالله. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن المصحف ولكن يستهينه، أو يلطخه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه ردة فعلية نعوذ بالله، يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلام سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه انواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك. وانواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفت وقد عرفت ان ابن حجر الهيثمي لما عددها اوصلها الى 400 ناقص، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطريق الى السلام في ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وسكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا على الإسلام خارجا من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله العصمة والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك وأن يميتك عليه ويمنعك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، إذا صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة للكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله فقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو متبصر وهو على بصيرة ويحذر شرهم ومكائدهم. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطأ عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن
وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم ثقة في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يفتح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوفنا وإياكم مسلمين كما نسأله سبحانه، أن يفتح على المسلمين كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يبشر بينهم دعاة الهدى وأن يطع حكامهم ويمدحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها ويلزم الشعور بها، كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه، نعوذ بالله. حذاري أيها الإخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك، نعوذ بالله. فالله الله أيها الإخوة الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول، سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش اختبار سواء من الكتاب أو من الزميل الجالس في جانبه؟
ينسى الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من أقبح المحرمات، لأنه يتظاهر بأنه طالب علم عنده بصيرة ويظن فيه العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وجه إليه، فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا. والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء وفي حالة القضاء يمتنع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبب يسبب لها أحيانا دوخة، وأمر الطبيب بعدم الصوم وقال إنه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالات، إحداهما أن تكون المدة محددة، حددها الأطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لأن الطبيب أعلم بمرضه. فإذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام أو العام هذا والعام اللي بعده أو سنتين أو ثلاث، فيصوم يبقى ينتظر، فإذا عاده الله قضى ما عليه مركبا السنة الأولى ثم الثانية وهكذا يقضيه مفرغا ومتتابعا، إن تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس. أما الحالة الثانية وهي أن يقول لها الطبيب: لا يمكن أن تقضي أبدا، وأن هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وأنك إن عدت إلى الصوم رجع إليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، من الشيخ الكبير والعجز الكبير الذين يكف عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في اول رمضان او في اثناء رمضان او في اخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لان مرضه مستمر لا يرجى برؤه، لا يشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فانهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم.
سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الاوراق النقدية بالاجل، وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الاوراق النقدية له حالات، حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، وإذا استقليم يدا بيد، ميه مصري يدا بيد، تقابض ولا بأس. الحال الثاني: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إذا استقليم إلى أجل، جملة أخرى، هذا لا مثل الذهب والفضة سوا سوا، لأن هذه العمل ليست مثل الذهب والفضة، فلا يباع منها شيئا بشيء مسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف بر بتمر، ذهب بفضة، تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني، دولار بدينار عراقي، دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
فإن يقول هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة كريمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة يعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات الأراضي، ويقول لهم لكم ما يتيسر من الربح النصف والثلث والربع، هذا لا بأس. أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيه فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا، في السنة كذا، في البيع 5، في البيع 10، في الألف 10، في السنة أعطيك كذا، في الشهر أعطيك كذا، هذا ما سواء أيها بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، فإن قال في البيع 5، في البيع 10، في الألف 10، أو قال أعطي دراهم كذا عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها، ولك عندي كل سنة 1000 ريال أعطيها أو 10,000 ريال كل سنة أعطيها، هذا ربا. نعم.
فهل يقول البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أن هذا التعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء، مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضارباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح شيء مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن الظن فيها طيب، وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا بال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها فحكم حكمها، ولو سمى بأن بنك إسلامي الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل. إذا قال بنك الإسلامي فلا بد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك الإسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية ويحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أذنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أذناب يروجون من المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كيت وفيها كيت فيها كيت وأنها تعامل بالربا وأنها وأنها، حتى ينفروا الناس منها وحتى يردوهم البنوك الربوية. هذا وجود البنوك الربوية ولأذنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر وألا نخدع بهؤلاء، ويحسب ويجب أن نحسن الظن البنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم.
سائل يقول: عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول ضمن تركيبه مادة الكحول، فلا حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء إذا كان فيه كحول ففيها تخصيص، إن كان الكحول فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر فيه كحول، لكن لا تسكر قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تحجيل العظم، لكن لا تسكر، ولكن يستعمل بها على معارضة الداء هذا لا تبيها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتحجيل العظم وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر لو كثر لا يسكر، إنما هو نوع نوع مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر. أما إذا كان من مادة يسكر كثيرا معروف أن كثيرا يسكر فلا يسأل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حراك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه
وبايعها ومشتريها واكل ثمنها لعل فيها عشره نحر ولا قوه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر: ان على الله عهدا لمن مات وشرب الخمر ان يسقيه من فئه الخبال. يا رسول الله ما فئه الخبال؟ قال عصابه اهل النار او قال عرق اهل النار. قال ان شربها في الدنيا يشربها في الاخره. نعم.
السائل يقول: ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صوره المسجد الحرام او المسجد النبوي او اي مسجد اخر؟
لا ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا استعمل، لان فيها اهانه لهذه المساجد. وان كان هو المسجد موجود لكن صورته فيه اهانه، فاقل له كراهه ذلك، ينبغي لا تستعمل. وانما استعمل سجادات ساده سليمه من هذه المساجد، واشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من القبه وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك. فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، فأقل أحوال كراهتها وأن يستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم.
سؤال يقول: هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، يتذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره. أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأنه خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بينهم من كل مسلم يقل بين مشركين لا ترى أنا راهما. فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل لذات الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم كتب الله إليها غير موجودة بين المسلمين. لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك.
قال يقول: هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
ايش؟
هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر الكافر الفقير والسلاح له اذا كان هو عدو لنا، اذا كان مبحر ما بينه وبين الحرب، وكذلك اذا كان جارا لنا وفقير يعطى ويحسن اليه ويكرم لا باس، لكن هم اما بالمحبه ولم باب الموده، بل من باب انه جار او انه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله ان لا يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فلا ينهى عن برهم والاقساط اليهم اذا انكرهم كفار لم يكونوا حربا لنا. اما اذا كانوا حربا لنا مثل اليهود واشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لان عدو محارب. اما العدو الذي له امان من عندنا يعمل امن، له امان عندنا مستامن او له ذمه، هذا لا مانع ان نعطيه اذا كان فقيرا وان نحسن اليه وان نرفق به من الموده ولا محبه. وكما في الصحيحين عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان امها جاءت اليها وكالهن حين هذا النبي على مكه عليه الصلاه والسلام، جاءت الى بنتها في المدينه وبنتها مسلمه وامها كافره تطلب الرفق والمساعده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل امها وان تحسن الى امها وامها كافره. الحافظ ان فيجوز ان يلعن زوجته ولا يلعن كابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على يلعن ناقته قال: اخرجها منا لا تتبنى ناقه ملعونه. المقصود ان اللعن لهذه الاشياء منكر لا يجوز، المؤمن لا يكون لعان ولا كذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. فينبغي المؤمن ان يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لاولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا يحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقيه في زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبه الى الله والاستغفار واستثناء زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعن ولعن السياره تبقى في ملكه ما تخرج عن ملكه، اخي لا ينبغي ان يلعنها. كذا لو لعن الارض او لعن المزرعه او لعن البعير او لعن الغرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبه والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجه مبلغا من المال من زوجها ليله الدخله من غير المهر المتفق عليه؟
الله من حالها اذا طلب فيه يعطيها كل خطر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يسأل عن هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول لعن زائرات القبور
في حديث عدة حديث فمن ثلاثة من القبور لأنهن فتنة وخبرهن قليل كزيارة كل رجال. أما النساء فلا يزورن القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك. لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك الدولة استحيا في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء لما يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جاء التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. نعم.
سؤال يقول يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة هنا مكتوبة على شيء ولا
تشفي وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي
القرآن جعل الله شفاء القرآن من أسباب الشفاء والعافية حلفا للذين هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم الغلاف الحية قالوا فعالجناه بكل شيء ما نفع سادس قال عليكم الرابين فقال الصحابة نعم. فقام إليه أحده ورقع في الفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعلاه الله وشفاه وقام كان أنشطة من حقاد. فالقرآن لا بأس به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فالرقى لا بأس بها رقية المريض بالقرآن الدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يقع بدعوات المنكرات ولا بأسلح شياطين ولا بطلاسم، لا يقع بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسلح الحديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر وينكر الله بها كثيرا، هذا بإذن الله إن الله أراد الشفاء أجل قال ولا يشفى، لكن هل نشفى بالشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور، الأمر الأول أن تكون باللسان معروف المعنى من القرآن أو من الدعوات المباحة. الشرط الثاني أن يكون فيها محذور من الشرع ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث ان لا يعتمد عليها بل يعلم انها خير وان الله اشفاه سبحانه وتعالى. فاذا تمت هذه الشروط الثلاثه جلت الرقى.
سائل يقول ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من مات حريقا او غريقا او بطاعون الى اخر الحديث وهو شهيد. فامر تفسير ذلك.
نعم الشهداء كثيرون الشهداء كثيرون وهذا خبر الشهادة خبر خاص بالشهداء عند الله عز وجل أعظمهم وأرفعهم درجة الشهيد في سبيل الله المقتول في سبيل الله في قتال الكفار الذي قاتل في كلمة الله عز وجل هذا أعظم الشهداء وأفضله هكذا المطعون إذا يموت في الطاعون أو إذا مرض معروف إذا مات به الإنسان هو شهيد كذلك يموت بالحرق بالغرق بالهدم بالبطن إذا مات بالإسهال كل هذه شهادة. نعم هذا خبر خاص يقول له بطن خاص وفي لهم الجنة والكرامة. نعم.
وفي قياسا على ذلك من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة
إذا مات في الطائرات أو في غياب السيارات أو بالتصادم يوجد أنه شهداء إذا كانوا مسلمين لأنهم يشبهون من مات برقص الهدم من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات هم أشبه الناس بالهدم من مات بهدم الجدار عليه أو السقف هم يجي هؤلاء يوجد لهم شهادة إذا كانوا مسلمين. نعم.
الطائر يقول ما حكم تمصيد شعر المرأة خلال العدد الأوائل قبل ذبح الأضحية وهل الأضحية الواحدة تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت في بيت واحد مثل الأخوين ونحو ذلك؟
إذا كان ولد واحد تكفيه واحدة سنة واحدة. إذا كان إنسان وعيال أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة إذا ضحوا بواحدة سدد عنهم جميعا عنهم عن أهل بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين والمضحي لا يأخذ من شعاره ولا من غير شيء. إذا دخل الشهر رب البيت إذا يشتري الضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء من أوصاله ولا من شهادته يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأخذون لأنه ما ضحوا والمضحي ذا الزوج المضحي صاحب البيت هذا يسلم المال وينقض المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على الزائر عنده ما هو مضحي ما عليه شيء يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من شعره ولا من أوصاله حتى يضحي. اما زوجته واولاده ولو حالهم لا بد ان يقضوا ليسوا مضحين فالموحى لنا. نعم.
سائل يقول هل تجب الزكاه في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم اذا كان الذهب والفضه معد للاستعمال مثل الذهب والفضه لما عد الاستعمال سواء الصواب فيها الزكاه في خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يقولون الحلم فيها زكاه المعد للاستعمال ولكن الصواب فيها الزكاه اذا كان عندنا مره حلم من القلائد او اشوره او غير ذلك تجمعها اذا بلغت النصاب 20 مثقال
92 غرام يعني 11 ليره ونصف سعودي. إذا بلغت هذا يزكى في كل 1025 40 ليره ليره واحد هو العشر إذا حل عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج خد أو تصريح دينا وغير ذلك علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟
هل يرشوى ما تجوز؟ رشوى ما يجوز أطاع يطاع الموظف، هذا على منكر من أقبح القبائح الراكب العلم والمرتشين نسأل الله والرشوى لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه إذا خاص عنه مثل المحامين يعطيهم لك المحامي الوكيل وأنت وكيل عملي في مسألة هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة لا يوصل. أما يجي موظف في مكتب يقول لك لو كذا وصلح لي معاملتي بدلني على غيري ما يجوز.
فهد يقول ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن الخالق؟
ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان السلام هي خطأ لا يغيب كثير، ولكن فيها الأوقات وهذه العصور لك عظمة فيها الفتنة والشدة فيها الخطر لا يبتعد عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم اجتهادا من رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى من 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6 4 3 شهرين شهر الناس يختلفون، بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا، فإذا أمكنه أن يكون المدة غير طويلة ولكن إذا كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله عند نساء عند أبيه وأمه فالأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر، فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة على أهله ثلاثة للشر وحذرا من الشر نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول
الله يأخذها معه إذا أمكن. نعم.
سائل يقول حدث في أحد الأيام القمنا بصلاة عند نهاية الصفحة الرابعة مع إمام
العشاء
صلاة العشاء عندنا على الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين، وأن المأمومين كانوا أرادون من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين. نعم إلى الفريق أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا.
هذا سؤال جهل، إذا قام الإمام إلى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ولزمه أن يرجع إذا نبهه اثنان أو أكثر لزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع يلزم يرجع يجلس ولا يستمر في ركعته، يجلس ويكمل التشهد ويسلم بهم هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون يحسبونه مثل الذي قام الشهاد الأول، الذي يقام الشهاد الأول هذا إذا تم قائما يبتل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويحسب للشهد هذا الشهاد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام الشهاد الأول ولا ينبه إلا بعدما تم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل صلاته ويحسب الشهد سجدتين قبل أن يسلم عن تبقية الشهاد الأول. أما الذي قام في خامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر هذا إذا نبه يرجع، سواء نبهه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل لا يكمل خالص يجلس ويكمل التشهد ويسلم الشهوة سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعون ينبهون ولكن لا يتبعون يجلسون لا يقومون معه يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان وينبهون، فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه لأنه معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي فينتظروا حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يلزمهم قام بعض الناس صلوا مع الخامس جاهلين الحكم او جاهلين من الخامس ما عندهم وقت قاموا معه صلوا لا باس عليهم صلاتهم صحيحه. اما الذي يعلم انها زاوجه فلا يجوز يقوم، فان قال يحسب انها جاهزه يعلم الحكم الشرعي صح الصلاة أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس في قراءة التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمام ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر وفي العصر وفي العشاء، أو من ثنتين في المغرب، أو من واحدة في الفجر، عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم، ينفردون عنه ويكملوا صلاته ويسلموا لنفسهم. هذا إذا ما طلع وما كان يكمل، أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل الشعر. نعم.
يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أخلق لحية فيها وأعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أصيب؟
حلق اللحى لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعقوا اللحى خالف المشركين. قال عليه الصلاة والسلام قل جزوا الشوارب وأعقوا اللحى خالف المجوس. وأمر بإيفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحنائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا لا يجوز شرعا وأنت مسلم يفتمر بما قال في الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه. إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق لقص الخالق، لا في صفها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر ويصبوا كلهم اشرب معنا في صب، لا. او قال جابوا مرة للزنا قالوا انت معنا فيها، لا. او في اللواب، لا. هكذا مسألة اللحى الزنا معاك لا يطاع احد فيه. فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواب في الخمر في حق اللحى، لا لا ترعى ولا طاعة، انما الطاعة في المعروف. لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحة.
فهل يقول صلاة المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟ وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى، مسافة قصر أي جهة 90 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نوع المطايا السابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سافر، يحتاج الى زاد ومزاد. فاذا سافر الماجد الى جهه اخرى من الرياض الى الخارج الى الحوطه الى الافلاج الى جده الى مكه الى المدينه من المدينه الى الشام الى العراق الى اي مكان، هذا سفر. المقصود انه اذا سافر مسافه 70 كيلو 80 كيلو تقريبا او اكثر من ذلك هذا سفر يقصر، ولو مع اهله ولو مع زوجته او امه او اخته كلها وكلهم مسافرون، يخرجون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم جمع في السفر الله وعطوا جميعا والمغرب والعشاء جميعا فصلا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء، فإن هارون عالمين فالذي عليه في مراه العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا متردين مروا المدينة ما يتم فيها يوم ويومين أو ثلاثة عندهم تردد أو خمسة وتردد، هذا يقول لها القصر ما داموا متردد ولو قام طول ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في اي بلد من راى العلاج او لخصومه او يلتمس انسان ما عنده نيه اقامه ما يجوز يقيم يوم او عشر او شهر او شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نيه اقامه معلومه. واذا كان واحد يحرق على جماعه يدور من يصلي وياه جماعه غير ما عنده احد فليوحده الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى الى بلد رجع الى بلد انتهى السفر وانتهى قصر، او اقام في بلد نواه وعزم على اكثر من 4 أيام اقامه اكم. نعم.
يقول انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت الخطبه تحت الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبه اتضح لي اني قد رضعت من جدتها ام امها مع احدى خالاتها اخوات امها وهي خالتها الصغرى، فارجو ايضاح ذلك حفظكم الله.
اذا خطب انسان امراه واتضح له انه قد رضع من جدتها ام امها او ام ابيها رضاعا تام 5 مرات او اكثر ما تصلح له، كان مع امها فهو خالها وان كان مع ام ابيها هو عمها فلا يصلح يكون عمها او خالها، لكن لو يكون رضاعا 5 مرات او اكثر في نص الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كونه طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. اما اذا كان عنده شك ما يطرحي 5 و4 و3 و4 ما عندهم جزم، المرضعه ما عندها جزم فلا تحرم عليه. او كان الرضاع هو سبيل الرضاعه هو سبيل فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاعه في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات او اكثر مضبوطه معلومه. فاذا كان مع رضاع من ام امها فهو خالها، رضاع من ام ابيها فهو عمها لا تصلح.
يقول ما حكم الصلاه الشراب وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة، علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس المسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة، مثل الخف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخلاقا ساترة تطول قدم وكعبين، أو جوارب شراب ساترة من كعبين وقدم على طهارة، شرط أنها على طهارة، فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها، هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط أن يلبسها على طهارة، أما إذا كان لبسها على طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كنترة ما يمر يخلع الكنترة، إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يلبس فيها شيء، لكن العبرة بالجورة، إذا مسح الجورة ولو خلع الكنترة ما يمر صلي في الجورة، أما الكنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها في التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها، لكن إذا خلعها من أجل الفوش ونظافة الفوش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، اجعلها في مكان آخر عند مدخل وصلي في الشورى.
سؤال يقول حادث صدام نتج عن وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه، هل يلزم صيام شهرين متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على الشهرين؟
هذا يختلف إن كان تصادم بأسبابك وأنت لك حكم عليك بأنك المخطي بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد العبد إن قدرتها، يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعون اصطلنا منهم جملة واعتقناهم، فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله، ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرضها الحيض تفطر من الحيض وتصوم بدل أيام الحيض كم 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تطهر تبادر بالصوم، إذا طهرت الضحى اليوم أو عصر اليوم وفي الليل تصوم غدا كم صيام، وهكذا الرجل إذا عرض عارض مرض منعه من الصوم إذا حس بالشفاء بادر وكمل 60 بل على ما مضى، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مو بحيلة، إذا سفر مو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما تسمع.
فهل يقول كثر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا، نعم تقدم هذا الدور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخر، الإيداع في البنوك أخر، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني في اللغة الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يوزع مثل ما يحول من طريقه، عند الضرورة إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإذا أهل مكان طيب فلا بأس، المحل السريعي محل الراجحي وأشبه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم.
يقول ما حصل التصوير بالآلات الخميرة وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل في التصوير تحريم، أصل الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله، هذا الصور التصوير فيه محرم، هذا هو الأصل في اليد أو بأي آلة، سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل تابعية حديث النفوس لأن الإنسان مضطر إليها فهو يقول مكره، والدولة يحضر المكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات، والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الصورة التي للضرورة بالتبعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة يرجع كلام التحريم من أحلى من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيها أو أولادها للذكرى لا.
سائل يقول كان عندي عامل اشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه، فما رأيك في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ أنا تصدق به؟ لا، أو أحفظه عندي، أو ماذا أعمل به؟ حفظكم الله.
إذا كان عند إنسان مال بإنسان يحلى ولا يزين ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف ورثته ولا محله، يصدق. أو يصرف في مشوار خيري مثل تعمير المساجد، مثل قضاء دين إنسان عاجز، مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه، ويكون له أجر إن شاء الله، والله يعلم حاله، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له، وإن شاء أعطاه حقه وفر الأجر لمن بذله.
نعم. يقول: كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة الأعلى؟
هم هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي. النساء يختلفن، منهم منهن من قد يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهم من تزيد على ذلك، ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم الا 10 ايام 20 يوم شهر ثم تطهر. والحقول الدم متى طهرت صلت وقامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو انها 10 ايام او 20 يوم، اذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. كذلك اذا زادها 40 يوم تغتسل وتصلي، لان النساء تكثر 40 يوم، هذا صحيح. فما زادته استحاضه دم فساد انتهت اليه، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ان ما حد دم يجري وتحقق عليها تحقق بقطن او نحوه تشد به الغرز حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين افضل لها واحفظ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل الدم، وتحقق تتوضا لكل صلاه، دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، واذا جاء دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضت والصلاه وصلاه المغرب والعشاء كما امر به النبي حمله بن فجاح رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلف الذي صاحب الشاه البول دائما هذا يتوضا لكل صلاه، يتوضا لكل صلاه يتحفظ، والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: لقد حصل لي حادثة أثناء قيادتي للسيارة، حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر فدهت السيارة رجلا توفي بالحال، ورغم أنني حاولت بكل ما أستطيع من جهد أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الصف الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين، والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على اثره استغفال احدى الكليتين، ونصحني الاطباء بكثره شرب السوائل وعدم الاجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباء في الكليه الباقيه، وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جده العام في ذلك الوقت كان يمكنني الصيام في حاله المقدره، واذا شعرت باي عطش علي ان اشرب ماء او سائل الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من اداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علما بان الحادث قد حصل في عام 1404، وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إقبال الشهرين، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟
مع جميع العبد إذا كنت تستطيع العبد يوجد عبد، قيمة العبد 10,000 11,000 10,000 يوجد في موريتانيا وفي غيرها بعض البلاد الإفريقية، أو يقاموا توارثون، وإذا استطعت ذلك تخبرنا أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا ويتيسر ذلك، وإلا فيحصل حتى فقط إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا أردت عارض وخشيت تفطر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم الذي أفطرته متصلا حتى كمل 60. وأنت معلوم في المرض الحالف مثل المرأة إذا حارت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول: هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه مأمور بالحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا رأس الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور. أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله، مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة إلى السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم بعد هذا أمر الشرايع. نعم.
هذا سائل يقول:
أيوة.
كبشة
نص ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.